الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي خلقنا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ومن كل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله على إحسانه، والشكر للمولى على آلائه، حمدا له سبحانه هدانا من غينا والرشد قد أبانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والآباء، في ليلة مباركة بإذن الله نلتقي مع آبائنا وإخواننا وأحبتنا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى على مائدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على خير ما يجتمع عليه العباد. يا لله ما أعظمها من نعمة وما أجلها من منة، تثنى عليها الخناصر ويلهج بها اللسان والجنان شكرا لله عز وجل وإقرارا وتوحيدا، ويسأل ربه سبحانه وتعالى المزيد من فضله. إن مثل هذه المجالس وهذه اللقاءات قد حرمها كثير من الناس، وأكرم الله عز وجل بها أهل التوحيد والسنة، وبالخصوص في بلد الإيمان والحكمة. وإنني والله لمسرور بهذه الوجوه النيرة المتوضئة التي أتت إلى بيت من بيوت الله جل وعلا ترجو ثواب الله، وتحسن الظن بالله، وتريد ما عند الله سبحانه وتعالى. قد أقبلت بقلوبها وألقت أسماعها وجلست بأجسادها وأرواحها تبتغي كلمة يكون فيها بإذن الله نجاتها في الدارين، تريد أن تسمع ما يشحذ به الهمم وما يربط الإنسان بربه سبحانه وتعالى ويدنيه من رضاه ورحمته وفضله. والتوفيق من الله، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد والرشد والهدى. أيها الإخوة والآباء، حديثي معكم في هذه الليلة المباركة في رحاب آية من كلام الله عز وجل، وهي ما ختم الله عز وجل بها سورة هود، وقد سمعناها من إمامنا في صلاة المغرب. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ولله غيب السماوات والأرض. أولا، تأمل معي في قوله جل وعلا: ولله غيب السماوات والأرض. أولا، في هذه الآية أسلوب الحصر والقصر والاختصاص، وذلك من تقديم ما حقه التأخير. فقوله جل شأنه ولله أي لا لغيره، خاص ذلك بالله جل وعلا. ولله غيب السماوات والأرض، ثم تأمل معي في قوله غيب السماوات، هذه تسمى نكرة مضافة تفيد العموم، أي غائبة في السماوات وفي الأرض يعلمها الله جل وعلا. وهذا يستدعي منا وقفة انتباه وتأمل وتدبر لكلام الله عز وجل، فإنما من غائبة في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلمها الله، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وقد قرر الله عز وجل ذلك في عدد من آي الكتاب الكريم، قال الله جل وعلا: ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وقال سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذا يدل على شمول علم الله سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما تخونه عينك ويخفيه صدرك يعلمه الله، بل سيان عند الله عز وجل السر والخفاء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سواء، كل ذلك عند الله سواء، يستوي عنده السر والعلانية. ولله غيب السماوات والأرض. وإذا كان لله غيب السماوات والأرض فلا شك أن له أيضا علم غيب ما بينهما وما حوته السماوات والأرض، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولا أحد يشارك الله عز وجل في هذا، فإنه جل وعلا تفرد بعلم الغيب، وهو وإن أطلع على بعض من أمور الغيب أنبياءه ورسله أو بعضهم لتأييد حجتهم ونبوتهم ورسالتهم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ولله غيب السماوات والأرض. الله أكبر. هذه والله الآية كفيلة بأن تبعث في قلوبنا مراقبة الله عز وجل. من ذا الذي يظن أنه يعمل شيئا يغيب عن ربه جل وعلا؟ وإذا كان ربك لا تخفى عليه خافية، فبأي وجه وبأي حال ستلقى الله عز وجل وقد بارزته بالذنوب والمعاصي؟ يوم يكشف ما في السرائر وتبتلى السرائر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا،
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، ليست المسألة مقتصرة على أن الله عز وجل يعلم كل شيء فحسب، بل إنه يعلم كل شيء ويوافيك به يوم القيامة، وإليه يرجع الأمر كله. هذا الجزء من الآية أشد تخويفا من الجزء الأول، لأن مفاده أن الله عز وجل سيوافيك بعملك الذي استخفيت به عن الناس وعلمه رب الناس سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أين سيذهبون وقد أحاط الله عز وجل بهم وبأعمالهم علما جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ فأين المفر؟ إذ المرد إلى ربنا سبحانه وتعالى العالم بما تخفيه الصدور سبحانه وبحمده. فالله جل وعلا إليه يرجع الأمر كله، واللام فيه لام الجنس، الأمر كله، وأكد ذلك بكلمة كل التي هي من ألفاظ العموم، وإليه يرجع الأمر كله. أي شيء من أمورك؟ الناس مرجعهم إلى الله ومرجع أعمالهم إلى الله ومرجعهم جميعا إلى الله. ولهذا كانت آخر آية أنزلها الله عز وجل هي قوله سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وإليه يرجع الأمر كله. مرد الناس إلى الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، ما أعظمها من موعظة. انظر لو قال لك أبوك، قال لك اعمل ما شئت فمردك إلي لا تكاد تهنأ بعيش وتتلذذ بتصرف ما دام وقد قال لك مردك إلي، يعني سأحاسبك، سأخذك بما أسأت. كيف إذا قال لك ربك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ومردك إلى الله عز وجل في حالة يتخلى عنك القريب والبعيد، يومئذ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. يومئذ يقدم الإنسان لو أن له ملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه. مرجعك إلى الله سبحانه وتعالى، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. انظر كيف يتدرج في الموعظة. هذه الآية موعظة كافية لمن تأمل فيها.
بدأ يذكرك بسعة علم الله عز وجل، ثم ما إذا لم تنتفع بذلك وكان قلبك قاسيا نبهك على أنك إن لم تفق اليوم وتصحو من غفلتك فيوشك أن توقف يوم القيامة وينبئك ربك بعملك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ماذا أنت قائل لربك وقد أوقفك ليس بينك وبينه ترجمان، كما في الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يستطع فبكلمة طيبة. ماذا أنت قائل لربك وقد لقيته بذنوب ومعاصي يثقل بها كاهلك ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. ماذا أنت قائل لربك وقد سألك عن صلاتك وصيامك وأركان الإسلام، وسألك عن برك للوالدين وصلتك للأرحام وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سألك عن التوحيد عن العبادة، سألك ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبت المرسلين، ماذا ستجيب ربك؟ هل ستقول له: يا رب قد كان يأتيني نبأ المرسلين، قد كانت تأتيني سنة النبي الأمين فأقول هذه سنة أم واجب؟ ما هذه إلا سنة. ماذا ستقول لربك سبحانه وتعالى؟ وإليه يرجع الأمر كله، فإن لم تنتفع بذلك، فإن انتفعت بذلك فإن ثمرة المعرفة معرفة صدر الآية هي آخر الآية، وهذا من بلاغة القرآن الكريم، لهذا قال: فاعبده وتوكل عليه. متى ستأتي العبادة؟ متى يحقق الإنسان العبادة؟ إذا أيقن بالحقيقتين الأوليين في هذه الآية بسعة علم الله والمرد إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الحقيقة أقسم الله عز وجل عليها بالقرآن الكريم في أكثر من موضع: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. الله سبحانه وتعالى أكد هذه الحقيقة في غير ما آية من كتابه الكريم، قال: فاعبده وتوكل عليه. اعبد الله جل وعلا واعلم أنك عبد لله سبحانه وتعالى، وحقق ذلك، فإذا أحسنت العبادة أحسنت التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه منزلة عظيمة. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر هذه المنزلة وقال: هذه المنزلة منزلة لا يستغني عنها العالم، هي المنزلة الوحيدة التي يشترك فيها العالم كله، برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، ذكرهم وأنثاهم، جنهم وإنسهم، أنعامهم، دوابهم، حشراتهم، طيورهم، كلهم يحتاجون إلى التوكل على الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الترمذي في جامعه، والإمام أحمد والإمام أحمد في مسنده من حديث عمر بن الخطاب
رضي الله تعالى عنه قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي لو أنكم توكلتم حقيقة التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، فالطير متوكل على الله، يخرج من بيته وعشه متوكلا على الله سبحانه وتعالى، فما يرجع إلى عشه إلا وقد ساق الله له رزقه. وهكذا جميع ما خلق الله سبحانه وتعالى له حظ من هذه المنزلة وهي التوكل على الله جل وعلا. قال ابن القيم وهذه أوسع منزلة وأعلاها وأشملها، ولكن لها حقيقة، لا يتم حقيقة التوكل إلا باكتمال درجاته، ثم ذكر 8 درجات للتوكل على الله عز وجل. درجات التوكل على الله سبحانه وتعالى ذكر 8 درجات، من حققها كان فعلا من المتوكلين على الله، ومن قصر فيها فقد قصر في توكله على الله بقدر قصوره في تحقيق هذه الدرجات. أول تلك الدرجات المعرفة بالرب جل وعلا وبصفاته، فإن الإنسان إذا عرف ربه جل وعلا حق المعرفة توكل عليه، فبقدر المعرفة بالله وبصفاته تكون حقيقة التوكل. فعند أن تقرأ في صفات الله جل وعلا وتثبتها يكون توكلك على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما نقل عنه تلميذه أي ابن القيم رحمه الله أن نفاة الصفات حرموا درجة التوكل على الله عز وجل، إذ كيف يتوكلون على رب لهم قد جردوه عن أسمائه وصفاته التي من أسمائه العليم الحكيم الرحيم اللطيف الخبير جل جلاله وتقدست أسماؤه. فمعرفتك بالله هي أول مراتب التوكل ودرجات التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الأنبياء والمرسلون هم ذروة المتوكلين على الله عز وجل، لأنهم أعرف الناس بالله سبحانه. قال الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا على لسان الأنبياء والمرسلين، قال وما لنا ألا نتوكل على الله، أي شيء يمنعنا، أي شيء يصدنا عن التوكل على الله عز وجل، وقد هدانا سبلنا، قد عرفوا ربهم سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية إثبات الأسباب والمسببات، هذه من درجات التوكل على الله سبحانه وتعالى. فإن إثبات الأسباب والمسببات يعين الإنسان على التوكل على الله رب الأرض والسماوات. والقدح في الأسباب قدح في الشريعة، والاعتماد على الأسباب شرك، والعمل بالأسباب توحيد، اعمل بها وليست فاعلة بذاتها، ولا تعطلها عن سببها، فإن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، فلا تعطل الأسباب. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فإذا قال الإنسان سأرزق الولد سواء نكحت أو لم أنكح، وسأروى سواء شربت أم لم أشرب، وسأشبع سواء أكلت أو لم أكل. ثم ساق بعض الأشياء قال: فإن هذا لا يشك عاقل في أنه من عداد المجانين. عطل الأسباب. نعم الله قادر على كل شيء، ولكن العمل بالأسباب. جاء أحدهم إلى بعض المشايخ، وتذكر هذه القصة عن العمراني الذي كان مفتيا، وقال له: يا شيخ، قد قطعت لامرأة الرحم، فهل يمكن أن تحمل؟ قال: لا، كيف تحمل وقد قطعت لها الرحم؟ قال: يا شيخ، أليس الله على كل شيء قدير؟ قال: أما بقدرة الله ممكن تحمل أنت، قدرة الله ممكن تحمل أنت. إذن انظر، لا تعطل الأسباب، فإن تعطيل الأسباب قدح في الشريعة. لو أن إنسانا بلغ درجة من الظمأ وقال: أليس الله على كل شيء قدير؟ لو شاء الله أن أروى لرويت، ما سأشرب ولا أتناول الماء، منتظر متى يروى. أهلك نفسه وقتل نفسه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذن الأشياء ربطها الله عز وجل بأسبابها. اعمل السبب، وعلي أن أسعى وليس علي إدراك الفلاح. تسبب في الهدى، تسبب في التقى، تسبب في الصلاح. جعل الله للجنة أسباب، من لم يسلك تلك الأسباب لم يدخل الجنة. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، سببا وليست ثمنا. وهكذا الأسباب بعمومها إثباتها من التوكل على الله عز وجل. ولهذا عتب الله جل وعلا على أولئك الذين، وهذه الآية نزلت في أهل اليمن، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، كانوا يحجون ولا يأخذون زادا، ويقول: نحن متوكلون على الله. ثم ربما انقطع أحدهم في طريقه وهلك، فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود يا أخي، اعمل بالسبب. الدرجة الثالثة هي تعلق القلب بسبب التوحيد، بل إن حقيقة التوكل هو توحيد القلب. حقيقة التوكل هو توحيد القلب. فإذا تعلق القلب بالتوحيد هذا من التوكل على الله، لتعرف على من تتوكل. فهذه العبادة لا تكون إلا لله، ولهذا قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا، على الله ليس على غيره، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذه من درجات التوحيد، وهي الدرجة الثالثة، توحيد القلب، توحيد الإرادة. لا يتعلق قلبك بغير الله عز وجل، فإذا تعلق قلبك بغير الله لم تصدق في التوكل، وكان توكلك ادعاء لا حقيقة، ولن يفيدك ما دام وقد تعلق قلبك بغير الله جل وعلا. الدرجة الرابعة من درجات التوكل على الله سبحانه وتعالى هي حسن الظن بالله جل وعلا. تتوكل على الله مع إحسان الظن بالله جل وعلا، أنه لن يترك ولن يكلك، وأنه سبحانه سيحقق لك مرادك الذي أردته. ولهذا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني أو إذا ذكرني. فهذه من درجات التوكل على الله سبحانه وتعالى. درجة الخامسة من درجات التوكل على الله الاعتماد على الله جل وعلا، تعتمد عليه. ولهذا من أحسن التعاريف للتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المأذون بها شرعا. فالاعتماد على الله جل وعلا، أي لا يكون اعتمادك على السبب، بل يكون اعتمادك على الله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي هيأ لك ذلك السبب، ولو شاء الله لما مكنك من العمل بذلك السبب. الدرجة السادسة من درجات التوكل على الله سبحانه وتعالى التفويض لله جل وعلا، وأفوض أمري إلى الله. وفائدة التفويض أن الإنسان بعد أن يفوض أمره لله سبحانه وتعالى فإنه لا يحزن على ما ينزل به من قضاء وقدر. بعض الناس فهم أن التوكل عبارة عن تجربة، وعبارة عن شيء لا بد منه، وعبارة عن استسلام للواقع كما يقال، لكن ليس هناك تفويض لله جل وعلا. ما معنى أن تقول أنا متوكل على الله؟ لما تقول لفلان أنا موكل لك، خلاص إنسان تثق بأمانته، تثق بجدارته، توكله. وأعلى مراتب التوكل التفويض، وهي من درجاته كما أشرنا، وهو أرفع من مجرد التوكيل. فالتوكيل لك حق الاعتراض على من وكلته، هذا من ما يتعلق بالقوانين الدنيوية يعني بالعرف. وأما التفويض فإنه ليس لك حق في الاعتراض تفويضا مطلقا، ما معك إلا أن تستسلم فيما أحببت وكرهت. ولهذا قال الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون أنه قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، ماذا قال بعدها؟ إن الله بصير بالعباد. جاءت النتيجة مباشرة، والثمرة ثمرة التفويض مباشرة بعدها. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أتى بفاء التعقيب، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هذه من ثمار التفويض لله جل وعلا. ومن درجات التوكل على الله سبحانه وتعالى هي الرضا، أو قبل ذلك التسليم، التسليم لله والاستسلام لحكم الله جل وعلا. وهذا هو روح التوكل كما ذكر ابن القيم، روحه التوكل الاستسلام لله جل وعلا. بعد أن توكل ربك حسبي الله ونعم الوكيل، في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، أو قال ابن عباس قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي عليه الصلاة والسلام حين قال الناس له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ثمرة التوكيل حسبي الله ونعم الوكيل، تستسلم لحكم الله سبحانه وتعالى. قد يكون ظاهر الأمر فيه سوء لك، مكروه لك، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الاستسلام لله جل وعلا أمر عظيم من أجل درجات التوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن درجات التوكل، وهو ثمرة التوكل، الرضا، وذلك بعد القضاء. أتعترض وأسألك الرضا بعد القضاء، كما كان ذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو المحك كما يقال،
هذا هو بيت القصيد. قد تتوكل، قد تفوض، قد تستسلم، قد تحسن الظن، قد تعمل بالسبب، قد تعمل بجميع درجات التوكل التي سبق ذكرها، ولكن إذا نزل القضاء تسخط فتكون قد أهدرت التوكل ولم يبقى معك من التوكل إلا اسمه، ولم يثمرك التوكل بل أفسدت عملك، ووقعت في مضمون قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. إذن ترضى بقضاء الله جل وعلا. ولهذا تأملوا معي في قول الله جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري معلقة في كتاب التفسير عند هذه الآية، قال عمر: نعم العدلان ونعمة العلاوة، نعم العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ذلك لأنهم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، والعلاوة وأولئك هم المهتدون، لأن الله كريم ويأبى كرمه جل وعلا إلا أن يعطي عبده إذا أحسن ضعف ما عمل. لهذا قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعود إلى الآية لنكملها ونختم المجلس بإذن الله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وما ربك بغافل عما تعملون، أي ليس الله سبحانه وتعالى بغافل. واختار هنا اسم الرب جل وعلا ليشمل الخطام كل من يدخل تحت هذا المعنى، حتى من الكافرين، لأن الكافر يقر ما لم يكن ملحدا يقر بربوبية الله عز وجل، ولكن لا يقر بألوهيته وأنه وحده لا شريك له. ولهذا قال هنا: وما ربك، ليدخل في هذا الخطاب المسلم والكافر والبر والفاجر والصالح والطالح: وما ربك بغافل عما تعملون. بغافل عما يعملون الناس، ليس بغافل سبحانه وتعالى. وتأمل معي كيف آثر التعبير بقوله بغافل على وزن الذي هو اسم فاعل، والجملة الإسمية تفيد الثبوت، فإن الله سبحانه وتعالى كان ولا يزال ليس بغافل عما يعمل الظالمون، وليس هناك لحظة من اللحظات يغفل عما يعمل الظالمون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ثم قال: وما ربك بغافل عما تعملون، عن أي شيء تعمله ليس الله سبحانه وتعالى بغافل عنك. ما أحسنه من ختام لهذه السورة التي ذكر الله عز وجل فيها من أخبار الأمم السابقة ومن قصص الأنبياء والمرسلين. هذا خرج الإمام الألباني حديثا في السلسلة الصحيحة وحسنه، وهو في بعض طرقه أو في طرقه وأحادها ما قال. قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. نعم، لأن فيها ذكر المعاد وذكر المبدأ والمعاد وأخبار الأنبياء والمرسلين وما أنزل الله سبحانه وتعالى بالأمم المكذبة من العذاب والعقاب، ثم أحسن الختام بقوله وما ربك بغافل عما تعملون، يعني إن عملتم خير لقيتموه وإن عملتم شر رأيتموه ولقيتموه، كما قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كان هذا هو وقوفنا مع هذه الآية المباركة التي ختم الله عز وجل بها سورة هود. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.